بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وأخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب وخشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن والأغر أبو عبد الله أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، ومن يسألني فأعطيه.
نعم.
قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فبذلك كانوا يستحبون آخر الليل. قال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا فليح بن سليمان عن الزهري عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: من يسألني أعطه، ومن يدعني أستجب.
من يسألني؟ نعم.
من يسألني أعطه.
أعطه.
أحسن الله. من يسألني أعطه، ومن يدعني أستجب له، ومن يستغفرني أغفر له. فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. قال حدثنا أبو حفص عمر بن الحسن بن نصر قاضي حلب قال حدثنا المؤمل بن إيهاب قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما وعن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما وحبيب بن أبي ثابت عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان شطر الليل نزل تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فقال: هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينفجر الفجر. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثني القاسم بن دينار قال حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: شهدا به على نبيهما أنهما سمعاه يقول أو قال: سمعتهما يشهدان به على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا فقال: هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان ثلث الليل فيقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر من ذنب؟ قال: فقال له رجل: حتى يطلع الفجر. قال: نعم. قال: وأخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا مصعب بن محمد بن مصعب قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أشهد به عليهما أن الله عز وجل يمهل حتى ذهب ثلث الليل الأول، نزل إلى السماء الدنيا فقال: هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ هل من سائل يعطى؟ قال أخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق، وذكر الحديث إلى آخره نحوه. قال: وأخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وذكر الحديث إلى آخره نحوه. قال: وحدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا عبد الحميد بن أبي قال حدثنا عبد الحميد بن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال: صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني أعطيه؟ من ذا الذي يدعوني أستجيب له؟
من ذا الذي يسألني؟
من ذا الذي يسألني أعطيه؟
أعطيه.
أحسن الله عليكم. أعطيه؟
نعم.
من ذا الذي يسألني أعطيه؟ من ذا الذي يدعوني أستجيب له؟
أستجيب له.
من ذا الذي يدعوني أستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح؟ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل الأول أو قال ثلثاه، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ حتى ينفجر الفجر. وقال مرة: حتى ينفجر الصبح. قال: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن رفاعة الجهني قال ابن صاعد: هكذا قال لنا عن عبد الله بن المبارك، ونقص من الإسناد عطاء بن يسار. فحدثناه الحسين بن الحسن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب قالوا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني رضي الله عنه، واللفظ لابن المبارك قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال بقديد، جعل رجال منا يستأذنون على أهليهم فيأذن لهم، فحمد الله عز وجل وقال خيرا، وقال: إذا مضى نصف الليل أو قال ثلثه، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ حتى ينفجر الصبح. قال: وأخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا رواد بن الجراح قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال رواد ابن عرابة، وذكر الحديث نحوه. قال: وأخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا هارون بن إسحاق وعلي بن المنذر الطريقي قال حدثنا محمد بن فضيل عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي، ثم يهبط إلى السماء الدنيا، ثم يبسط يديه. وقال علي بن المنذر: يده، ألا عبد يسألني أعطيه؟ قال: فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. قال: وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي، ثم يهبط إلى السماء الدنيا فيبسط يده عز وجل فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. قال: وحدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط وعبيد الله بن محمد بن حفص قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثل الحديث إلى آخره. قال: وأخبرنا ابن أبي داود أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن سفيان وعبد الله بن محمد بن النعمان قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ ألا مقتر عليه رزقه يدعوني فأرزقه؟ ألا مظلوم يدعوني فأنصره؟ ألا عان يدعوني فأفك عنه؟ قال: فيكون كذلك حتى يصبح الصبح. وذكر الحديث. قال: أخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الرحمن بن البيلماني قال: ما من ليلة إلا ينزل ربكم عز وجل إلى السماء، فما من سماء إلا فيها كرسي، فإذا نزل إلى السماء خر أهلها سجدا حتى يرجع، فإذا أتى السماء الدنيا أطت وترعدت من خشية الله، وهو باسط يديه يدعو عباده: يا عبادي من يدعني أجبه، من يتب إلي أتب عليه، من يستغفرني أغفر له، ومن يسألني أعطه، من يقرض غير معدم ولا ظلوم، أو كما قال.
هذه الأحاديث الكثيرة من هذه الطرق المتعددة كلها دالة على ثبوت أن الرب سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا نزولاً يليق بجلاله وعظمته. كثير من هذه الأحاديث صحيح، وفيها بعض الألفاظ وردت بأسانيد فيها ضعف، وفي الحديث الصحيح غنية عن الضعيف إذا كان ضعفه شديدا، وإذا كان الضعف منجبرا فإن هذا الحديث يشهد له الحديث الصحيح. كل هذا يدل على كثرة مخارج هذه الأحاديث وتعدد رواتها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو دال على وجوب إثبات هذا الأمر للرب سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وبحمده. والثابت أنه سبحانه وبحمده ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته في الثلث الأخير من الليل، يعني حين يبقى الثلث الأخير، إذا مضى الثلث الأول ثم الثلث الثاني يبقى الثلث الآخر. وقلنا إن طريقة معرفة الثلث الأخير وكذا نصف الليل يكون من خلال معرفة متى تغرب الشمس ومتى يطلع الفجر، فتقسم ذلك على ثلاثة فيكون عندها الثلث الأخير، فإذا كان الليل من 12 ساعة فإذا مضى 8 ساعات بعد غروب الشمس يكون الثلث الأخير، ونصف الليل يكون بعد مضي 6 ساعات من غروب الشمس. فالرب سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا يحل أن تضرب له الأمثال، ولا يجوز أن تورد على نزوله عز وجل الإرادات، كيف كذا وماذا يحدث ولماذا كذا، لا يجوز هذا بتاتا. الرب سبحانه وتعالى لا يسأل عنه بلما ولا بكيف، ليس لك أن تقول لماذا فعل الله كذا، لماذا شرع الله كذا، لماذا قال الله كذا. العبد أقل وأذل من أن يسأل رب العالمين بصيغة لماذا يا رب تفعل، لماذا يا رب تقول. الرب أعظم من ذلك. وهكذا لا يقال في صفاته تعالى كيف، لا يقال كيف ينزل، يقال ينزل نزولا حقيقيا لائقا بجلاله وعظمته، ويقر بهذا ثم ينتفع بما تقدم. ينتفع بالاستفادة من هذا الوقت العظيم الشريف وهو آخر الليل بأن يقوم الإنسان فيه ما يسر الله تعالى له، ولا سيما مع هذه النعم المتوافرة. إن كان هناك برد فالدفء ولله الحمد ووسائل الدفء كثيرة، والناس في حال من الأمن والشبع والري، فإذا لم تستغل هذه الأعمار بالعبادة متى تستغل؟ إذا تقدم بالإنسان السن وصار يصعب عليه القيام والجلوس والسجود يبدأ يفكر في طاعة الله. على الإنسان أن يستعين بربه تعالى على نفسه، وأن يستعيذ بالله تعالى من شرها. رب العالمين الغني الحميد الذي هو غني عن عبادة الخلق أجمعين يقول من يسألني فأعطيه، هل من داع، هل من مستغفر فأغفر له. فالذي يفوت هذه الفرص لا شك أنه يظلم نفسه ويضر نفسه. فينبغي المبادرة إلى الاستفادة من هذا الوقت الشريف، والحرص على جميع الوسائل التي يكون من آثارها القدرة على القيام في آخر الليل بما يسر الله. والناس يتفاوتون، منهم من قد يستطيع أن يقوم 10 دقائق، منهم من قد يستطيع أن يقوم ساعة، منهم من قد يستطيع أن يقوم نصف ساعة. المهم أن يحرص الإنسان على أن يكون له في هذا الوقت الشريف العظيم صلاة ودعوة، لعل الله تعالى أن يصلح بها حاله وحال ذريته وحال أمته، ولا يضيع الأعمار ويقطع عنها وسائل أهل اللعب والبطالين ومضيعي الأوقات بالسهر الفارغ الذي لا خير فيه. فينبغي أن يحرص الإنسان على استثمار هذه الأوقات، وأن كما أن الله تعالى يقول من يستغفرني، حتى يقول في هذا الوقت اللهم اغفر لي. الرب تعالى يقول من يسألني فيقول اللهم إني أسألك الجنة، لعله أن يوافق قبول دعوة فتغفر ذنوبه ويكون من أهل الجنة. وهكذا أمور دنياه، اللهم أصلح ذريتي، اللهم اشفني، اللهم أصلح أحوال أمة محمد، اللهم ولي فيها خيارها وكف عنها شرارها، اللهم ارزقني العلم النافع والعمل الصالح، اللهم أدي عني الدين وأغنيني من الفقر. كل دعوة مما فيه خير من أمر دينك، لأمر دينك ولدنياك ولأمتك ولذراريك ولموتاك، احرص عليه، احرص على أن تكون هناك دعوات جوامع تكون جامعة لما فيه خير الدنيا والآخرة. احرص على هذا ولا تضيع الأوقات. والنزول كما ترى مما يقره أهل السنة، ولا يخالف في هذا إلا كما قال المصنف رحمه الله في أول الباب، لا يخالف في أمر النزول إلا المعتزلة، الفاسدون المفسدون الضالون المضلون، وأمثالهم ممن نحى على طريقتهم. وإلا فأهل السنة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن سار على نهجهم كلهم على إثبات النزول وعدم التعرض له بضرب الأمثال وبإيراد الإيرادات. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فيما ذكرته كفاية لمن أخذ بالسنن وتلقاها بأحسن قبول ولم يعارضها بكيف ولما واتبع ولم يبتدع. قال حدثنا ابن صاعد أبو محمد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنن نجاه.
نعم، الاعتصام بهذه السنن والثبات عليها وإثبات ما أثبتت ونفي ما نفت هو النجاة. الهلاك يكون في ما هو معاكس لهذه السنن الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو حفص عمر بن مدرك القاضي قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعية والثورية ومالك بن أنس والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات، فكلهم قال أمروها كما جاءت بلا تفسير.
اللفظ المعروف أمرها كما جاءت بلا كيف، هذا هو المشهور، أمرها كما جاءت بلا كيف، يعني أثبتوها ولا تخوضوا في الكيفية، أمرها كما جاءت بأن تثبتوها كما دلت عليها لغة العرب التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها الصحابة وفهموها كلام واضح جلي أن الرب تعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وفي اللفظ الآخر يهبط إلى سماء الدنيا، وفي التحديد أن نزوله تعالى في ثلث الليل الآخر وأنه إلى سماء الدنيا تحديدا، كل هذا يثبت. الذي لا يحل الخوض فيه هو كيفية نزوله، لأن الرب سبحانه ليس له شبيه حتى تطلب الكيفية. الكيفية تطلب وتعرف إذا كان هناك شبيه يقاس على شبيه، أما الرب سبحانه وتعالى ليس له مثيل، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء، فأنت إذا طلبت معرفة كيفية نزوله أو استوائه فأنت تطلب أن يقاس الرب سبحانه، ولا يجوز أن يقاس على وهو الذي لا مثل له على من هو مخلوق ضعيف، فلا يقاس الرب سبحانه على أحد، وإنما يثبت هذا، وكما قال رحمه الله لا يقال كيف ولا يقال لما، تثبت هذه على ظاهرها. والحمد لله أن لنا سلفا صالحا بيّنوا معاني هذه الصفات وجلوها، فنحن على سبيلهم وعلى طريقهم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قال رحمه الله: وأخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال: حدثنا أبو معمر القطيعي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن ميمون الخياط المكي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال أبو الزناد في حديثه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضربتم فاجتنبوا الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته.
هذا الحديث حديث صحيح ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، فيه أن الله تعالى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الوجه، إذا أردت أن تضرب فإنك لا تضرب الوجه، ولا يحل أن يضرب الوجه، فإذا أراد الإنسان أن يؤدب أحدا فإنه الأدب الذي يقع في محله لا يصح أن يضرب في وجهه، الوجه يجمع جملة من الحواس كالسمع والبصر، فربما يتضرر والضرب عليه أليم شديد، هذا من حيث الحكم الشرعي. من حيث الاعتقاد يجب أن يثبت أن الله تعالى خلق آدم، قوله على صورته رحمك الله، كثير ممن لم يتفطن لحقيقة النص استوحش من هذا النص وقال إنه يدل على التشبيه. أولا، لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فيه تشبيه للمخلوق بالخالق، هذا من حيث القاعدة الكبرى. من حيث المعنى للحديث، ما معناه؟ معناه أن الله تعالى خلق آدم على صورته، خلق آدم له وجه، ولله وجه ليس كوجه آدم، ليس مثل وجه آدم، ولله سمع ولله بصر، فيثبت هذا. فهذا الحديث مثل غيره من الأحاديث التي تثبت لله تعالى، مثل النزول ومثل ما جاء في الكتاب والسنة من الاستواء، فتثبت لله تعالى، لكن استواء الله ليس كاستواء المخلوق، نزول الله ليس كنزول المخلوق، وهكذا وجه الله تعالى يليق بجلاله وعظمته وليس كوجه آدم المخلوق، فيجب أن يثبت هذا وأن يعلم أن الله تعالى خلق آدم على صورته كما في الحديث، وليس معنى ذلك التشبيه والمماثلة، ولهذا استوحش من استوحش من الحديث ولم يستطيعوا أن يثبتوه لأنهم لم يفهموا معناه. ليس معناه أن الرب سبحانه مشبه وممثل، لأن هذا منفي بنص القرآن، ليس كمثله شيء، لكن لله وجه ولآدم وجه، لكن وجه الله ليس كوجه آدم، لله سمع لله بصر، ولكن كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا ليس كمثله شيء وله وجه سبحانه وتعالى يليق بجلاله وعظمته، وكيف يقال إن وجه الله عز وجل يمكن أن يماثل وجه آدم، وبصر الرب سبحانه وتعالى، حجاب الرب سبحانه وتعالى النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه طرفه من خلقه. ما يمكن يقول عاقل إن ذلك يدل على التشبيه، لكن يقال لله تعالى الصفات التي تثبت له لائقة به من كونه له الوجه وله السمع وله البصر، ولآدم وللمخلوقين وجه يليق بالمخلوق وسمع يليق بالمخلوق وبصر يليق بالمخلوق، وليس في هذا ولله الحمد أي إشكال. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وقال ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقل قبح الله وجهك ولا وجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قال: وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن جل وعز.
قال أبو محمد: الحديث نص، الحديث نص على أنه على صورة الرحمن، الذين قالوا إن الله خلق آدم على صورة آدم، هذا يجعل الحديث ما له معنى. خلق آدم على صورة آدم ليس هذا بصواب، بل خلق آدم على صورة الرحمن مع نفي المماثلة. نعم.
السلام عليكم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها، ولا يقال فيها كيف ولما، بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر كما قال من تقدم من أئمة المسلمين. قال: حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال: حدثنا أبو بكر المرودي قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والإسراء والرؤية وقمة العرش، فصححها وقال: قد تلقتها العلماء بالقبول، تسلم الأخبار كما جاءت.
نعم، هذا الواجب، يجب أن تسلم الأخبار، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا عن ربه تعالى معرفا به، فيجب أن تسلم، وألا يجعل فيها الكيف ولماذا، وفي هذا إشكال، ولا يصح كيف يكون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم إشكال، إشكال في فهم من فهم فيها الإشكال. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو بكر المرودي وأرسل أبو بكر وعثمان أبناء أبي شيبة إلى أبي عبد الله يستأذنانه في أن يحدث بهذه الأحاديث التي تردها الجهمية.
تردها.
حسن الله إليك. يستأذنانه في أن يحدث بهذه الأحاديث التي تردها الجهمية، فقال أبو عبد الله: حدثوا بها، فقد تلقتها العلماء بالقبول. وقال أبو عبد الله: تسلم الأخبار كما جاءت.
نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: سمعت أبا عبد الله الزبيري رحمه الله وقد سئل عن معنى هذا الحديث، فذكر مثل ما قيل فيه، ثم قال أبو عبد الله: نؤمن بهذه الأخبار التي جاءت كما جاءت، ونؤمن بها إيمانا، ولا نقول كيف، ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث انتهي بنا، فنقول من ذلك ما جاءت به الأخبار كما جاءت. قال رحمه الله: باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرب عز وجل بلا كيف. قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا أبو هاني الخولاني أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعز كقلب واحد يصرف كيف شاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، اصرف قلبي لطاعتك.
نعم.
قال: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال: حدثنا يحيى بن عبدك القزويني قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقوي وذكر الحديث مثله إلى آخره.
المقري.
المقوي ولا
لا؟ بالراء. المقري
عندنا بالواو. حسنا.
تحدث عنه قال في شيء؟
لا.
المقري.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري وذكر الحديث مثله إلى آخره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت أتخشى علينا؟ فقال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، ما شاء أزاغ وما شاء أقام.
هذا الباب فيه إثبات الأصابع لله عز وجل، وفيه بيان عظمة هذه الأصابع، وأن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابعه عز اسمه. فنسأل الله عز وجل بهذه الأصابع التي جعل عليها الخلائق أن يثبت قلوبنا وألا يزيغنا في الزائغين، جميع القلوب، كل القلوب بين أصبعين من أصابعه، من شاء الله تعالى ثبته ومن شاء أزاغه. ولهذا جاء هذا الدعاء: اللهم مصرف القلوب اصرف قلبي لطاعتك. والدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فمما يجب إثباته لله تعالى ما ورد في هذا الحديث من أن الله تعالى الأصابع، وأن قلوب بني آدم، كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الجبار سبحانه وتعالى، يصرفها كيف يشاء. فيسأل العبد ربه تعالى أن يثبته وألا يزيغه في الزائغين، فهذا ما يجب إثباته، مثله قاعدة، مثله مثل جميع ما ورد، كل ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات هذه الأمور لعظام الله تثبت على ما ورد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت سالما الخياط يقول: سمعت الحسن ما لا أحصيه يذكر عن أمه قالت: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فنقول له: يا رسول الله، أتخشى علينا وقد آمنا بك وآمنا بما جئت به؟ فقال: إن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء هكذا وإن شاء هكذا.
بارك الله فيك.